بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب السعي. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة، إلا أنهم ردوه في الأولى والرابعة من الحديبية. قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سعى أبو بكر رضي الله عنه في حجه عام حج.
يقول هذا في حاشية إسناده ضعيف لإرسال، وقد جاء موصوله. نعم.
عن عطاء قال: سعى أبو بكر رضي الله عنه في حجه عام حج، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والخلفاء هلم جرا يسعون كذلك. قال: أخبرنا عبد الله بن مؤمل العائذي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجارة أحد نساء بني عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أبي آل حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مئزره لا يدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
هذا بين العالمين وليس في مطلق الأشواط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة إنما كان يمشي مشيته العادية، حتى إذا كان بين في بطن الوادي بين العالمين فإنه كان يسعى جدا. هذا معنى هنا: فرأيته يسعى وإن مئزره لا يدور من شدة السعي، أي في هذا المكان وليس في مطلق الشوط، فإنه كان يمشي مشيته العادية حتى إذا كان في بطن الوادي بين العالمين الآن فإنه كان يسعى، أي يشتد في سيره، حتى إن مئزره لا يدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لأرى ركبتيه، أي من شدة ما يسعى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قرأ الربيع حتى إني لأقول. أخرج الحديثين من كتاب المناسك والثالث من كتاب مختصر الحج الكبير.
فدل هذا على أن السعي هذا ركن لابد منه، سواء كان في العمرة أو كان في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة والحج طاف وسعى، فلابد من السعي في العمرة والحج. إذا كان الإنسان يحج حجا متمتعا فإنه يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه، أما إذا كان مفردا وقارنا فإنه يطوف طواف القدوم، وهذا سنة، يعني لو تركه صح حجه، فإنه يطوف طواف القدوم ثم إن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره لما بعد طواف الإفاضة، فيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. سعي الحج هذا إن شاء جعله بعد طواف الإفاضة، وإن شاء قدمه بعد طواف القدوم في أول مقدمه. وفي العمرة يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر بعد إحرامه. نعم. والطواف يلزم له الطهارة، أما السعي فليس ذلك شرطا فيه، فلو سعى وهو غير متطهر صح سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنعي ما يصنع الحج غير ألا تطوفي. كذلك أيضا إن شاء تطوع بالطواف، فتطوع بالطواف سنة، تطوع بالطواف سنة، ولا يحتاج حينئذ إلى سعي. أما السعي فلا يتطوع به، ما أحد يتطوع بالسعي فقط، إنما السعي هذا يكون في نسك، في حج أو في عمرة، في غير النسك لا يوجد سعي، في غير النسك لا يوجد سعي، أما الطواف يكون في غير النسك. تطوف بالبيت هذا سنة، نعم نعم أنا ما يلزم الطهارة وحاضة تستمر في سعيها عادي. نعم.
باب ليس على النساء سعي. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر أنه قال ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال أخرجه من كتاب المناسك.
كيف هذا يا إخوان؟ كيف ليس على النساء سعي؟ هذا وهم ولا إيه ده؟ نعم الإسراع سعي والإسراع سعي والإسراع في أشواط السعي بين الصفا والمروة. نعم.
باب الرواح إلى منى وموافقة يوم الجمعة يوم التروية والصلاة بمنى ظهرا. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الحسن بن مسلم بن يناق قال وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وراح فصلى بمنى الظهر. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري.
يقول هذا إسناد ضعيف جدا. نعم.
قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر. قال أخبرنا مالك
يعني صلى الظهر والعصر والعشاء الرباعية يصليها ركعتين، هذا كان في زمن النبي وفي زمن أبي بكر وعمر، فلما كان زمن عثمان صلى أربعة.
قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مثله. قال أخرج الأول من كتاب الحج من الأمالي والثاني والثالث من كتاب الإمامة.
في الحديث الأول قال وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله، معروف يوم التروية هو اليوم الثامن، وفي زمان رسول الله في حجة رسول الله كانت عرفة يوم جمعة اليوم التاسع ولم تكن يوم الثامن، وإنما كان يوم التروية هو يوم الخميس، وأما يوم عرفة والتاسع كان يوم جمعة. نعم.
قال باب الغدو إلى منى إلى من منى إلى عرفة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن
يغدو يعني بعدما يصلي الفجر كان ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى عرفة إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس ينطلق إلى عرفة. نعم. هذا يوم التاسع. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني من رأى ابن عباس يأتي يوم عرفة بسحر.
نعم لكن قال في الحشية هذا إسناده ضعيف. نعم. لإبهام الشيخ عمرو بن دينار.
قال أخرج الأول في كتاب اختلاف
يقول
مالك.
يقول أخبرنا من رأى ابن عباس أنه كان يأتي يوم عرفة بسحر. ولا نظن أن ابن عباس يخالف السنة هنا، السنة أنه ينطلق إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع، ينطلق إلى منى يوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى إذا طلعت الشمس انطلق إلى عرفة يوم التاسع. نعم.
قال أخرج الأول في كتاب اختلاف مالك والشافعي والثانية من كتاب الحد من الأمالي. باب غسل يوم عرفة ويوم النحر. قال أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة
يعني الذي هو مستحب ومشروع. ما
قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. قال أخرجه من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
أما يوم الجمعة وردت به السنة، وأما يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر لعلها استحباب عام، أي أنه يستحب للإنسان أن يغتسل في مجامع الناس، إذا كان سيجتمع بالناس يحب له أن يغتسل، استحب له أن يغتسل، لكن لا أعلم في ذلك سنة مرفوعة، السنة المرفوعة في يوم الجمعة. نعم.
باب الرواح إلى الموقف بعرفة والخطبة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام بلال فصلى العصر. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أو عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال أبو العباس يعني بذلك. قال الشافعي: والذي قلت بعرفة من أذان وإقامتين شيء. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى الظهر والعصر جمعا بأذان وإقامتين، إقامة الظهر وإقامة العصر، حتى يتفرغ للدعاء سائر يومه. نعم.
قال أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة والثالث من كتاب الحج من الأمالي.
من الأمالي.
باب الموقف بعرفة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه من كتاب الرسالة.
نعم، الوقوف بعرفة هذا من دين إبراهيم عليه السلام، وكان قد خالفته قريش، فقريش اخترعت فجعلت الموقف في المزدلفة ولم تقف بعرفة مع الناس، لأنهم أهل الحرم فلا يخرجون من الحرم، لأن عرفة حل، عرفة حل والمزدلفة حرم، فاخترعهم أنهم يقفون في الحرم ولا يأتون عرفة لأنها من الحل، وهذا من تغيير دين إبراهيم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقفوا، قال: أن تقفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. نعم. بل قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي من لم يقف بعرفة حتى فات وقتها بصبح يوم المزدلفة فإنه يكون حجه باطلا. نعم، ولا يصح الحج مع عدم الوقوف بعرفة. نعم.
باب من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطوف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هج فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحجج إن استطاع وليهدي، فإن لم يجد هديا فليصم عنه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
هذه تضمنت مسألتين: المسألة الأولى أن الوقوف بعرفة لا ينتهي بغروب شمس يوم عرفة، وإنما ينتهي بصبح ليلة المزدلفة، بصبح ليلة المزدلفة، فإذا وقف بعرفة نهارا لزمه البقاء إلى الغروب، إلى غروب الشمس إذا وقف نهارا، فإذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولو وقف بها ساعة أو ساعتين ثم خرج قبل غروب الشمس فإنه يكون تاركا واجبا من واجبات الحج، أتى بالركن وهو أصل الوقوف لكنه يكون تاركا واجبا من واجبات الحج فيكون عليه دم، إلا إذا رجع، إذا رجع قبل الغروب فلا شيء عليه، يعني لو خرج ساعة ثم رجع فلا شيء عليه، هذا لمن وقف نهارا. أما من لم يقف نهارا ووقف ليلا فإنه يجزئ أن يقف أي وقت، لو وقف 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة ساعة أجزأه ذلك طالما وقع الوقوف قبل صبح ليلة المزدلفة. فإذا أذن الصبح إذا دخل وقت الصبح في المزدلفة ولم يكن قد وقف بعرفة قبل ذلك لا بليل ولا بنهار فقد فاته الحج، وعليه فإنه يأتي فيؤدي عمرة ويتحلل منها ثم عليه الحج من قابل. يبقى هذا فاته الحج، وهذا الذي يسمى بالفوات. عندنا الفوات وعندنا الإحصار. الفوات أنه يفوت الحج يتأخر فلا يدرك عرفة، والإحصار أنه يصد عن البيت فلا يتمكن من الوصول إليه، فهذا الفوات. فعليه أن يتحلل بعمرة وينحر الهدي إذا كان معه هدي، ثم عليه الحج من قابل. نعم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال له اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابل حج وأهدي ما استيسر من الهدي. قال أخبرنا مالك
قال في حشاده يصنعه ضعيف لانقطاعه، فإن سليمان بن سعيد لا روى عن أبي أيوب ولا عمر بن الخطاب. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار ابن الأسود جاء وعمر ينحر بكرة. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب المناسك.
لكن جاء حديث عروة بن مضرس وهو أشهر حديث في هذا الباب، عروة بن مضرس رضي الله عنه لما قال أكللت راحلتي يعني وأتعبت نفسي فما ضربت من جبن ولا كذا إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى حجه، نعم، أو فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. نعم. من؟ نعم نعم يلزم، لأنه شرع فيه أحرم به، وإذا أحرم وجب الإتمام، فإذا ما استطاع إتمامه فعليه الحج من قبل، وهذه العبادة الوحيدة اللي يتعين إتمامه. نعم نعم خلاص ما يذبح. نعم إذا لم يكن معه هدي لا يلزم بالذبح. نعم.
باب الدفع من عرفة. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن زريج عن محمد بن قيس بن مخرمة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حتى تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقول أشرق ثبير كيما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال وأخبرنا مسلم عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة زاد أحدهما على الآخر واجتمع في المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أبرق ثبير كيما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه،
يعني أخر الله يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. هم كانوا ينطلقون من عرفة قبل الغروب وينطلقون من مزدلفة بعد الشروق، فأخر الله هذه وقدم هذه، قدم المزدلفة فصار الانطلاق قبل طلوع الشمس، وأخر عرفة فصار الانطلاق بعد غروب الشمس. فقد كان أهل الجاهلية ينطلقون من عرفة قبل الغروب ومن مزدلفة بعد الشروق، السنة التي فعلها صلى الله عليه وسلم أنه ينطلق من عرفة بعد الغروب وينطلق من المزدلفة قبيل الشروق. نعم. مخالفا بذلك هدي المشركين. نعم.
قال أخرج الحديثين من كتاب الحج من الأمالي، والثالث سندا بلا متن، والرابع من كتاب مختصر الحج الكبير. باب جمع صلاة المغرب والعشاء.
كل هذه توقفية، العبادات توقفية، وأن الإنسان يدور مع النص حيث دار، ويحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحج بتوقيف، وصيام بتوقيف، وصلاة بتوقيف، وطهارة بتوقيف، دين كله بتوقيف، هذا الدين كله بتوقيف، حتى مسائل الاجتهاد والقياس كلها توقيف. بمعنى توقيف أنك ما تقول في شيء إلا بتوقيف على النص. تقيس، تقيس على ما ورد به النص، ما تقيس على عقلك. تجتهد اجتهاد في اجتهاد يكون في لا يكون في مورد النص إذا كان النص صريحا، أو في مورد النص بالمفهوم، أي أنه يدور على نص صريح ورد في ذلك، فتلحق صورتك هذه بما ورد فيه النص الصحيح. فشيء اسمه دين لابد أن يكون مرتبطا بالنصوص، يدور مع النصوص، إما منطوقا وإما مفهوما. لكن ما في أحد، يعني القياس ما تقول القياس عاري عن النصوص، لا، القياس مو بعاري عن النصوص، هو الحق فرع بأصل، الأصل هذا ورد به النص، فتلحق الفرع الذي لم يرد فيه النص بعينه بالأصل الذي ورد فيه النص للعلة التي تجمعهما. لابد من أن تعتمد على النص، الإجماع يعتمد على النص أو مجموع نصوص في مؤداها، لكن ما في شيء يخرج عن النص أبدا. فإن تنزعتم شيء فرضوه إلى الله والرسول، فرضوه إلى الله والرسول، فالإجماع مرد إلى الله والرسول، والقياس مرد إلى الله والرسول. لكن هناك رد يكون بالمنطوق، وهناك الرد الذي يكون بالمفهوم، فتلحق هذا بذاك لأن النص يدل عليه. نعم.
باب جمع صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال أخبرنا الشافعي قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا. قال أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
نعم، لأنه لا يصلي المغرب في عرفة مع أن الشمس قد غربت. في عرفة يدخل وقت الغروب، وقت غربت الشمس انطلق الناس، فعلى ما لا يصلون المغرب وقد دخل وقتها، لا يصلون المغرب وقد دخل وقتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي المغرب في عرفة، وإنما انطلق إلى مزدلفة. فما إن وصل إلى مزدلفة وقبل وضع المتاع أمر صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، ثم أقيم للمغرب فصلاها، ثم أقيم للعشاء فصلاها، فيصلي المغرب أو العشاء جمعا حينما يصل. إذا وصل في وقت المغرب صلى في وقت المغرب، وجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب، إذا وصل في وقت العشاء جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامتين. نعم، كما جاء في الصحيحين. نعم.
باب تقديم الضعفاء من المزدلفة إلى منى. قال أخبرنا سفيان أن
هذا هو الأصل، الأصل انطلاق من المزدلفة بعد الصبح، يقف يدعو إلى قبيل طلوع الشمس فينطلق، ده الأصل. طيب هل يجوز الانطلاق من مزدلفة ليلا؟ قال باب تقديم الضعفاء من المزدلفة إلى منى. نعم، الجواب يجوز هذا للضعفة ومن برفقة الضعفة، ضعفة النساء، ضعاف الكبار، المرضى، ومن برفقتهم، من يحمل الضعيف، من يمشي مع المرأة. نعم.
قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى. قال أخرجه من كتاب الحج من الأمالي.
بعد غياب القمر، بعد منتصف الليل، ينطلق الضعفة، ولا ينطلقون من أول الليل، إذا غاب القمر بعد منتصف الليل بساعة كذا ينطلقون إلى منى. نعم.
باب تعجيل الإفاضة والتهجير بها. قال أخبرنا الشافعي عن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح وكان يومها، فأحب أن توافقه.
من جمع يعني من مزدلفة، فأمران تعجل الإفاضة من جمع. نعم.
قال أخبرني من أثق من المشرقين من المشرقيين
من المشرقيين
قال أخبرني من أثق من المشرقيين عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها أخبرته أن عائشة كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر لهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن حيض. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه
نعم يعني طواف الإفاضة، فتصوف طواف الإفاضة في أول وقتها حتى إذا حاضت لم تحبس، لأن إذا حاضت قبل الإفاضة حبست حتى تطهر ثم تطوف، بخلاف طواف الوداع فإن أفاضت ثم حاضت بعد ذلك ولم تطوف الوداع فليس عليها طواف. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صفية قد حاضت لما أرادوا الارتحال فقال أحبستنه؟ قال يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فانفروا إذن. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة
نعم هذا قبل إيه؟ لا لا المراد يعني بأن يتعجلن ليلا وينفرن يوم المزدلفة ليلا حتى يستطيعن الرمية ثم يأتينا مكة فيطوفن وهكذا على نفس الترتيب. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال ويقبل طرف المحجن. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه
هذا ضعيف هذا ضعيف وهذا مخالف الحديث الصحيح. نبي ما طاف ليلا، نبي طاف نهارا ثم جاءت الأحاديث بذلك، ثم إنه هل اللي هو يوم النحر ثم هل صلى الظهر بمكة أو صلى الظهر بمينة، هذا ورد الأحاديث بهذا وذاك، وبعض العلماء جمع بينهما بأنه صلى بمينة ولم يصلي بمكة، وبعضهم قال صلى هنا وصلى هنا. نعم. المهم يعني الشاهد أنه لم يطوف ليلا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف نهارا. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن
أما أنه كان يطوف راكبا وكذا ويستلم ركن المحجن هذا صحيح حال طواف، لكن لم يكن هذا ليلا. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا فطاف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه أظنه قال ويقبل طرف المحجن. قال أخرج الحديثين من كتاب الحج من الأمالي وإلى آخر الخامس من كتاب المناسك. باب الدفع من المزدلفة. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فلم ترفع ناقته يدها واضعة حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جبير بن حويرث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه واقفا على قزح وهو يقول أيها الناس أسفروا، ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه مما يخرش بعيره بمحجنه. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي الحويرث قال رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفا على قزح وهو يقول أيها الناس أصبحوا، ثم دفع فرأيت فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه
يعني حث بعيره على السير. نعم.
قال أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى أو سفيان أو هما عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يحرك في محسر ويقول إليك تغدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. قال أخرج الحديثين من كتاب الحج من الأمالي وإلى آخر الخامس من كتاب مختصر الحج الكبير.
نعم. دفع مزدلفة كما قلنا يكون هذا قبيل طلوع الشمس يدفع إلى منى، وإذا جاء وادي محسر فإنه يحث الراحلة على السير ويسعى سعيا. نعم.
باب رمي الجمار بمثل حصى الخذف. قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن رجل من قومه من بني تميم يقال له معاذ أو ابن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم بمنى وهو يقول أرموا بمثل حصى الخذف. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الخذف. قال أخرج الحديثين من كتاب مختصر الحج الكبير.
وهذا الرمي بعد الانطلاق من مزدلفة يكون للجمرة الكبرى فقط، هو الرمي يوم العيد. رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة واحدة وهي الكبرى، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. نعم.
باب الحلق والتقصير. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حجام أنه قصر عن ابن عباس فقال ابدأ بالشق الأيمن. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي علي الأزدي قال سمعت ابن عمر يقول للحالق يا غلام أبلغ العظمة، وإذا قصر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر. وعن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. قال أخرج الحديثين من كتاب الحج من الأمالي، والثالث في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم. هذا حلق والتقصير، هذا بعد رمي الجمرة، وهل يبدأ بالنحر قبل الحلق أم يبدأ بالحلق قبل، هل يبدأ بالحلق قبل النحر أو يبدأ بالنحر قبل الحلق؟ المعروف في السنة أن النحر أولا، أن النحر أولا، الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرمي كان ينحر ثم بعد ذلك يحلق ثم بعد ذلك يأتي مكة فيطوف ويسعى بملابسه بعد اغتساله وتصيبه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف أي بعد أن يفرغ من الرمي والنحر والحلق يتطيب صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى. فإذا حلق أو قصر، والحلق أفضل لأن النبي دعا المحلقين ثلاثا فالحلق أفضل من التقصير، إذا حلق أو قصر فليبدأ بالشق الأيمن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره في كل أمره، فكان يبدأ بالشق الأيمن. أثر ابن عمر هنا كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، كان يتأول أن هذا مما يدخل في جملة المأخوذ منه، ولم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا في الحج أو في العمرة يأخذون من اللحية مع الشعر، لما قال سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالحلق إنما يكون للرأس أو التقصير، أما اللحية فلا يأخذ منها الإنسان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أخذ من لحيته صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن ابن عمر في ذلك أو بعض الصحابة إن صح في ذلك، فإنما هذا اجتهاد مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته قط، بل إنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها بإبقائها بإرخائها، وهذا هدي صلى الله عليه وسلم على مدار حياته كلها، فأين أخذه إن كان جائزا؟ أين أخذه إن كان جائزا؟ لكن ابن عمر كان يتأول ذلك، ولهذا كان إذا حج، ولهذا لا دليل لمن يأخذ من حياته حتى من أثر ابن عمر، لأن ابن عمر أثره فيه قيد زماني، وهو كان إذا حج واعتمر، يبقى إذا كان في نسك، فما بال الذين يأخذون من اللحية يأخذون منها في غير النسك، ما بالهم يأخذون من غير النسك. وهناك أيضا ضابط في قدر اللحية يقبض على لحيته، فما فضل أخذه، إذا ما كان يأخذ أخذا يبلغ به إلى أن تكون اللحية قصيرة جدا محددة، إنما هذا في من فضلت لحيته عن القبضة، يعني زادت عن القبضة، وهذا قليل في الناس من تزيد لحيته عن القبضة، وهذا يكون في الحج أو العمرة، يبقى هذا يكون في النسك. ومع ذلك نقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته لا في نسك ولا في غير نسك، بل الصحابة حلقوا رؤوسهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم في نسكه، ولم يثبت أنه كان يأخذ من لحيته أبدا، إنما يكون الحلق والتقصير للرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين. أما الشارب هذا سنة مطلقة، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يأخذ من شاربه في النسك أخذ. نعم نعم نعم، حد الرأس إلى أول اللحية اللي يعني مع منزل مع أعلى الأذن. نعم نعم، من هذا يعني في الحلق لو بالموسى يعني؟ نعم أي نعم.
باب الحلق قبل الذبح والنحر قبل الرمي. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر ضجرت فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أخرجه من كتاب أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
طيب، فدل هذا على أن الذبح يكون قبل الحلق، لأن الرجل سأل هنا قال فحلقت قبل أن أذبح، فحلقت قبل أن يعني خالفت، قال اذبح ولا حرج. وهذا الترتيب سنة، وإلا لو خالف الإنسان الترتيب يوم الحج فحجه صحيح، لكن هذا الترتيب سنة، يبدأ بالرمي ثم بعد الرمي النحر إذا كان متمتعا أو قارنا، المفرد ما عليه ذبح، يبقى إذن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هذه خمسة يرتبوا على هذا، إذا قدم أو أخر فلا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
قال باب الطيب للحل بعد رمي الجمرة وقبل زيارة البيت.
قال أخبرنا هذا على أن الإنسان يتحلل التحلل الأول بعد هذا. نعم، إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، يتطيب يلبس ملابسه كل شيء إلا النساء، إلا النساء لا يجامع المرأة. متى يأتي النساء؟ إذا طاف وسعى، فإذا طاف وسعى فقد حل من كل شيء، يعني إذا أتم أعمال الحج فقد حل من كل شيء. نعم.
باب الطيب للحل بعد رمي الجمرة وقبل زيارة البيت. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار،
يقول هذا اسمه ضعيف الانتساع، فإن سلم لم يسمع عن جدي عمر لكنه يصح برواية مالك. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في كتاب الإملاء لحله ولإحرامه. قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق تتبع. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمر ابن عبد الله بن عروة أنه سمع القاسم بن محمد وعروة يخبران عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. قال سالم فقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق.
يعني هذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمنع من الطيبي سالم ابن عبد الله بن عمر، بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت تطيب رسول الله قبل طوافه، فقال وسنة رسول الله أحق، أي تقديم سنة رسول الله أحق على سنة جدي عمر الفاروق الملهم المحدث، فتقدم السنة قول جدي، واليوم الواحد يقدم قول شيخه الذي لا يساوي مثقال ذرة يقدمه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنت أفهم من شيخي، شيخي ما يفهم السنة، شيخي عارف كل شيء، عارف السنة وهو أدرى بها، فتقول له قال رسول الله فيقول قال شيخي. بل لماذا تذهب إلى الحفيد؟ اذهب إلى الابن، ابن عمر نفسه، إلى ابن عمر نفسه رضي الله عنه الذي قدم السنة على كلام أبيه. فلما قدم سأله رجل من أهل الشام عن التمتع فقال فعله رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. فالذرية بعضها من بعض، ذرية ما فيها عصبية، عمر رضي الله عنه ثم ابن عمر ثم سالم ابن عبد الله بن عمر، ذرية بعضهم بعض، تقدم النص والدليل. والواحد الآن بموجب أنه درس في الأزهر ولا درس في مؤسسة يقول لك بس الأزهر هو أصوب شيء، أبدا، الوسطية والدين كله، ومهما يأتيه مدين من غيره فهذا الدين لا يقبل، لابد أن يكون من الأزهر، لا مؤسسة ولا مذهب ولا شخص يكون الحق محصورا فيه، إنما الحق في السنة. فإذا تبع الأزهر السنة أو تبع شخص السنة أو تبع أي قائل السنة فإنه يقبل قوله، وإذا خالف السنة فإنه يرد كائنا من كان. يعني ابن عمر ولا هؤلاء، عمر ولا هؤلاء، أبو بكر ولا هؤلاء، نعم هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون الاتباع على قول أي أحد. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال عمر إذا رميتم الجمرة وذبحتم إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم وقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان عمر يرى إلا النساء والطيب، عمر كان يرى النساء والطيب، طبعا التحلل أول يبقى نساء فقط، أما الطيب فإن النبي قد تطيب. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور. قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب المنشي
الواحد. وبعدين في الرجوع يا أخواني، عمر نفسه لما أراد أن ينفق مال الكعبة قال له صاحبه لست بفاعل، قال لما؟ قال ما يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هم المرء أن يقتدى بهم. الواحد اليوم فيه موضة، الواحد اليوم لو أخطأ وتتبعه بعض الناس في خطئه يأتي اليوم يحاول أن يجد في أي كتاب من الكتب شيئا يدعم قوله ويأتي به وينافح أنه ليس بمخطئ وأنه إنما يتبع العلماء وأنه كذا وأنه كذا، ويحاول أن يغير قاعدة الدين من أجل أن توافق قوله حتى لا يظهر أنه أخطأ. طب وما الإشكال يا أخي أن تقول بأني أخطأت؟ ما الإشكال؟ ما قالها يعني عمر؟ ما قالها الصديق؟ ما قالها سادات الصحابة؟ ما قالها سادات التابعين؟ يعني لو قيل، لو قلت أنا أخطأت يبقى خرجت من الإسلام، خرجت من السنة؟ بالعكس، حفظت هذه الأقوال عن التابعين وعن الأئمة ربما أكثر مما حفظ علمهم في ذلك، ورفعت أقدارهم بهذا، لأن هذا يدل على ديانة الإنسان، على ديانة الإنسان، على ديانة العالم أنه يرجع إلى السنة متى ما نبه إليها ومتى ما وجه إليها. لا يتعصب الواحد لقوله ولا يتعصب الواحد لمذهبه، وارد جدا أن تخطئ، ما أحط بالشريعة، ما أحط، ولا العالم يحكم إلى الإحاطة بالشريعة. فيقال مثلا الشافعي ليس بعالم، ليه؟ لأنه ما أحاط بالشريعة. مالك ليس بعالم، ليه؟ لأنه ما أحاط بالشريعة. من قال هذا؟ بل كل عالم يحيط بطرف من الشريعة، والناس بين مستقيل ومستكثر، لكن ما في أحد أحاط بالشريعة. عمر خفيت عليه السنة هنا. عمر يرى إلا النساء والطيب. عمر الفاروق الملم المحدث من ألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تخفى عليه هذه السنة، لأن مثل هذا قد يخفى. النبي حج حجة واحدة، ومثل هذه الوقائع عائشة تقول طيبت. إذا من لم يرى عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله، ومن لم يعلم أن عائشة طيبة رسول الله، قد تخفى عليه المسألة. لهذا كانت مرجع المسألة في ذلك عائشة التي فعلت ذلك، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله لإحرامه قبل أن يحرم لإحرامه، يعني لما أراد الإحرام طيبته قبل الإحرام، لأن الطيب ما يصلح بعد الإحرام، طيبته قبل الإحرام، ولحله قبل أن يطوف، أي لما تحلل طيبته قبل أن يطوف بالإيه؟ بالبيت. فمثل هذا قد يخفى. فعمر ما أحاط بالشريعة، سادات الصحابة وجمهورهم ما أحاطوا بخبر الطاعون، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا دخل إذا وقع الطاعون بأرض أن ندخلها أو أن نخرج منها، جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا أمر وارد يعني، فلو الإنسان أخطأ ورجع ما الإشكال فيها أخوان؟ ما الإشكال؟ الناس ستقول أنت جاهل، ما يقول الناس أنت جاهل، وأنت تتعلم من أجل الناس، يعني تعلم من أجل الناس ترجو محمدتهم، ولو بهلكة نفسك تبدل الشريعة من أجل الناس، تغير الشريعة من أجل الناس، ماذا لو أخطأت؟ هذا يرفع قدرك، هذا يرفع قدرك أن تقول لا أدري في المسألة التي لا تعلمها، أن ترجع عن خطأ، هذا يرفع قدرك، هذا ما يقلل من شأنك أبدا. الذي يقلل من شأنك إصرارك. ولهذا سبحان الله ما أصر واحد على خطأ إلا سبحان الله انفرط عقده، لأن اليوم يدافع عن خطأ، طبعا يدافع عن خطأ بإزاي؟ ما يسعفه دليل، فتراه بقى يلوي أعناق النصوص ويلوي القواعد ويلوي الأصول، وكلما تعصب أكثر كلما اختل أكثر، وبعدين انفتح الباب عليه وانفرط العقد، فأراد أن يلمنم فلا يستطيع، ولهذا قد يسقط بهذه المسألة، لا للخطأ في المسألة، قد تكون مسألة من مسائل يعني الفروع العادية، ولكنه يسقط بسبب ماذا؟ كذب، بتر، لي عنق النصوص، مخالفة بقى أصول، إلى غير ذلك، لأنه يحاول أن يدافع عن نفسه، لا أن يدافع عن العلم وعن قاعدته. فالإنسان أولى أن يخطئ من أن يخطئ الشريعة، أولى أن يخطئ من يخطئ العلماء. أقول أخطأت في واحد حسبته الأمة وأنقصت قدر لما قال أخطأت، رجعت، بالعكس دونت هذه الأشياء وجعلت في باب الاقتداء، وجعل للآئمة الذين قالوا ذلك أوفر نصيب من المحبة، لأن هذا يدل على الإخلاص، يدل هذا على الإخلاص. الإنسان إذا كان يتعلم لله فما يضر أن يرجع أبدا، حتى لو قال الناس هذا جاهل، هذا ما يدري، هذا ما يعرف، ما يقول الناس ما يقولون، ماذا لو قال الناس هذا؟ يتوقف الإنسان، تحتاج المسألة بحث، أرجع. وما الإشكال في ذلك؟ رجع الصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا السنة، رجع الأئمة والتابعون. شوف مرة معنا أمس موقف ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، لما أرسل إليه الملك عبد العزيز، عبد العزيز الفيصل بن عبد الرحمن، أرسل إليه يسأله ويستفتيه في حكم الإبر، أخذ الإبرة في الحقن يعني للصائم، وخاطبه الشيخ خطابا مؤدبا في الاحترام، ثم قال له لقد سألتني عن هذه المسألة منذ 3 سنين وكنت متوقفا، وأنا متوقف في المسألة وإلى الآن، والمسألة مشكلة علي منذ 3 سنين وإلى الآن، وإلى الآن والمسألة مشكلة علي، ومن يستفتني في هذه المسألة أقول له لا تفعل كذا وكذا وكذا، يعني أنا هذا باب الاحتياط، لكن ما أجزم فيها بشيء، إلى الآن والمسألة مشكلة علي. الملك يسأل ابن إبراهيم، من ابن إبراهيم يا إخواني؟ شيخ المشايخ، شيخ المشايخ، كل مشايخ العصر أولئي حسن من حسنة ابن إبراهيم، رحمه الله من أول ابن باز ومن بعده ممن جلس ابن إبراهيم رحمة الله عليه، العالم الفذ الأثري الفقيه الأصولي رحمه الله، ومع ذلك تشكل عليه مسألة الإبر وما يقول فيها بلا علم، وبقيت المسألة مشكلة والله أعلم حلت أم لا، يقول ولا تزال المسألة مشكلة عليه. والواحد الآن سبحان الله أول ما تأتي المسألة يفتح كأنه ابن تيمية رحمه الله أو كأنه أحمد. طب وإذا بنى خطأك؟ إذا بنى خطأ إلى ما أرجع؟ قال بهذا الكلام جاء في مصنف ابن أبي شيبة، جاء في سنن سعيد بن منصور، الأثر طيب ضعيف، لا صححه بعض العلم قد صححه، ويبحث عن مصحح ويبحث عن قائل ويبحث عن قاعدة ويبحث عن كذا. إيه ده؟ ليه يعني؟ ليه؟ قل أخطأت، قل أنا متوقف، إذا ظهر لك دليل جديد أو كذا قل أنا متوقف، إذا المسألة أشكلت علي الآن أنا متوقف فيه. ما في عالم يقول المسألة تحتاج إلى بحث، ما في عالم يقول أنا متوقف. سبايا أوطاس المرأة الأمل الوثنية هل توطأ؟ الوثنية لو ملكها الإنسان هل توطأ أم لا؟ جماهير أهل العلم بل حكى بعضهم الاتفاق على أن الأمل تتوطأ هي الأمل الكتابية، أما الوثنية أما المجوسية فلا توطأ، والكتابية توطأ يتصر بها الإنسان ويستمتع بها، أما نكاح لا، ما ينكحها ما يتزوجها إلا إذا احتاج إلى أن ينكح أمة لعدم وجود مهر الحرة وخلق شيء عن نفسه العنة يتزوج الأمة المسلمة، أما الأمة الكتابية ما تتزوج ولا تنكح يعني بعقد لكن يتصر بها، أما الوثنية فلا عقد ولا يتصر بها، جماهير أهل العلم على ذلك. أشكل على الجماهير أثر سبايا أوطاس وكانوا من المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع ذلك على الصحابة وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. إذا النبي أذن بالوطأ، إذا النبي أذن بالوطأ. قيل لأحمد رحمه الله تعالى في ذلك وكان يرى أن سبايا المشركين لا توطأ المرأة منهن، فقيل لأحمد رحمه الله في ذلك سبايا أوطاس، فقال أحمد رحمه الله تعالى لا أدري لعلهم أسلموا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بوطئهن لما أسلمنا. فالشاهد أن أحمد يقول ما أدري، فلان يقول أنا متوقف، الأئمة الكبار العظام، ومع ذلك الإنسان قد يقول أنا أدري كل شيء وما عنده شيء اسمه متوقف ولا يحتاج إلى بحث، وإذا أخطأ يحاول أن يبرر لنفسه بسائر المبررات حتى لا يقال فلان أخطأ، فلان أخطأ في المسألة جانبه الصواب في المسألة. وماذا لو كان الإنسان أخطأ في عشرات المسألة؟ ما هو مسألة قد يكون أول مرة واحد يقول أنا أخطأت، ثاني مرة يتلكع، ثالث مرة لا أبدا، فلو قلت أنا أخطأت المرة الثالثة إذا هو أنا عالم ولا مخطئ؟ لا، عشرات المرات تخطئ، عشرات المرات، وإذا كثر كلام الإنسان في العلم كثر كلام الإنسان فلا ينظر بقى الكثرة تكون نسبية، قد يخطئ واحد مثل المحدثين قد يهم الواحد عشر مرات يهم، بس هو حدث ماذا؟ حدث آلاف المرات، فالعشرة بالنسبة لما حدث قليلة، لكن إذا حدث بعشرة وأخطأ في العشرة لا هذا ما يصلح. ولهذا العمدة على كثرة ماذا؟ على كثرة الخطأ، والكثرة هذه نسبية باعتبار ما حدث الإنسان. فالواحد بيتكلم في العلم الليل النهار، الشافعي مالك أحمد هؤلاء العلماء يتكلمون في العلم الليل والنهار، فإذا أخطأ 10 مرات 20 مرة فما يضره ذلك؟ نعم يلزم إيه؟ التحلل الأول نزاع، هل الحلق هل التحلل الأول يكون بالرمي فقط أو لابد من الحلق مع الرمي؟ طبعا النحر ما يعتبر، يعتبر ما النحر ما يدخل في العد، لأن النحر ما يكون لكل حاج، النحر يكون للمتمتع والقارن، وهذا شكر الله سبحانه وتعالى إنما الأعمال اللي هي الأصيلة اللي يعتبر فيها اللي تعتبر اللي هي الرمي والحلق والطواف والسعي. طيب هل يتحلل بواحدة وهي رمي الجمرة أو يتحلل باثنتين وهي الحلق مع رمي الجمرة؟ نزاع بين العلم. منهم من قال يكتفى برمي الجمرة فقط وأتى بنصوص ظاهرها ذلك، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أنه لا بد من الحلق مع الرمي. تقول عائشة رضي الله عنها ولحله قبل أن يطوف، والطواف لما يكون بعد الرمي وبعد الحلق، ولحله قبل أن يطوف، هذا الذي عليه الجماهير. نعم. لكن لو فعلها واحد تقليدا أو كذا لا تأمره بشيء فيه، لأن المسألة محتملة. نعم.
قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب المناسك، والرابعة من كتاب اختلاف الحديث، والخامسة من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. باب مبيت أهل السقاية بمكة ليالي منى. قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مثله، وزاد عطاء من أجل سقايتهم. قال أخرج الحديثين من كتاب مختصر الحج الكبير.
نعم. وهذا الدليل من أدلتي من الأدلة التي ذهب إليها أهل العلم في وجوب المبيت بمنى، لأن النبي لما رخص أهل السقاية فالرخصة ما تكون إلا في مخالفة العزيمة، ومستثنى من العزيمة، فالعزيمة هو الأمر أن يبيت الإنسان بمنى. لكن إذا كانت حاجة إلى أن يبيت الإنسان خارج منى فحينئذ لا بأس بها، كالسقاية، فإن السقاية كانوا يسقون الناس، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية أن يبيتوا بمكة ليالي منى، وأذن أيضا للرعاة كذلك، فألحق العلماء بهم كل من له حاجة، زي مثلا وردية، عنده وردية مثلا في مكة، عسكري أو كذا عنده وردية بمكة، زي مثلا الأطباء الذين مثلا قد يحجون ولكن لهم منافذ خارج منى يتابعون بها الناس الأطباء في الأماكن الخاصة بمعالجة المرضى. الآن مثلا من لم يجد مكانا بمنى، الآن منى ضاقت عن الناس فصاروا يصلون الخيام بمنى خارج منى، فإذا حصلت حاجة للإنسان ولم يستطع المبيت بمنى فحينئذ يرخص له. نعم.
باب أيام منى أيام طعام وشراب. قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزراقي عن أمه قالت بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جمل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه أيام طعم وشراب فلا يصومن أحد، واتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك. قال أخرجه من كتاب المناسك.
هذا معنى أن هذه الأيام أيام طعم وشراب، يعني أنها لا تصام. بعض الناس يفهم أيام أكل وشرب يلا هيا بنا نأكل، فالسنة أن تأكل والسنة أن لا، إنما السنة أن تفطر في هذا ولا تصوم، فهي ملحقة بالعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيد. ففي عيد الأضحى عندك يوم النحر وثلاثة أيام بعدها، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام لا تصام إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا كان الإنسان يلزمه الهدي في حجه ولم يكن معه ثمن الهدي، فعليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة درجة. إذا ما استطاع أن يصوم الثلاثة قبل عرفة فإنه يصومها بعده، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا فقط المستثنى الوحيد في صيام أيام التشريق. نعم.
باب صيام المتمتع أيام منى. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى.
نعم، فليصم أيام منى بهذا المستثنى. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك. قال أخرج الحديثين من كتاب المناسك.
نعم.
باب لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن أخر النسك فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق محل الشعائر وانقضاؤها البيت العتيق. قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول وهو سليمان بن أبي مسلم خال ابن أبي نجيح وكان ثقة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون لكل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال أخرج الحديثين من كتاب المناسك والثالث في كتاب اختلاف مالك والشافعي والرابع من كتاب الحج من الأمالي.
فلا بد من طواف الوداع لصاحب النسك في الحج لا بد من طواف الوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج من تركه فعليه دم من تركه فعليه دم لكن يستثنى من طواف الوداع الحائض والنفساء فالحائض ليس عليه طواف وداع كما جاء في الصحيحين من حديث صفي. أما من عدا الحائض والنفساء فلا بد من طواف الوداع فإذا ترك الحج طواف الوداع فعليه ماذا فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم هذا الأثر صحيح موقوف على ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم فإذا ترك طواف الوداع فقد ترك واجبا فيكون عليه دم. وهل تلحق العمرة بالحج نزاع بين أهل العلم في ذلك والأحوط أن الإنسان يطوف لعمرته لكن ليس هذا بواجب. نعم نعم وجه يعني وجه فيه ولا هي في الهدي لكن وجه فيها يعني. نعم في فين لقول الله عز وجل. نعم
باب الرخصة للنساء
لقول الله تعالى نعم أو لقول الله عز وجل. نعم
باب الرخصة للنساء الحيض في ترك طواف الوداع. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت قال نعم قال فلا تفتي بذلك. فقال ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع زيد بن ثابت وهو يضحك وقال ما أراك إلا قد صدقت.
سهل جدا سأل سهل خالص مش الرد الجلي مش عارف إيه والرد مش عارف إيه والتعصب سهل جدا. يقول ابن عباس لزيد أتفتي أن تصدر الحائط قبل أن يكون آخر عذاب البيت قال نعم قال فلا تفتي بذلك. فقال ابن عباس إما لا فسأل فلان الأنصاري زي ما أنت مقتنع بهذا اسأل فلان الأنصاري هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع يعني ذهب زيد فسألها ثم رجع فقال فرجع زيد بن ثابت وهو يضحك وقال ما أراك إلا قد صدقت. فبغية أولئك إخوان الوصول إلى الحق ومعرفة الحق والتعبد بالحق بغيتنا اليوم إيه إثبات النفس إثبات الذات أنا الأعلم ولهذا ما اختلف واحد مع آخر إلا ود أن يكون هو المصيب. أما السلف ما اختلف واحد مع آخر إلا ود أن يصل إلى الحق سواء الحق في كلامه أو في كلام خصم. وهذه صعبة صعبة تعرف يا إخوان جبل أحد كم جبل أحد هذا عظيم جبل أحد عظيم، يعني سلسلة جبال تقال جبل أحد. أنا ظني أن زحزحة جبل أحد من مكانه، أو أن الإنسان إذا نحت فيه حتى ينتهي منه أسهل من أن يروض الإنسان نفسه على ذلك، من أن يروض الإنسان نفسه على ذلك. فإن المسألة مسألة صعبة تحتاج إلى تجرد عظيم. الصحابة هانت عليهم المسألة وألانها الله لهم كما ألان الحديد لداود عليه السلام. لماذا يا أخواني؟ لأنهم أدخلوا المسائل هذه إدخالا صحيحا، فهذه المسائل دخلت على نفوس تشربت الحق وأحبته وتعبدت الله به، فما يبالي أتكون على يديه، أيكون على يديه إظهار الحق أم على يدي أخي، ما تفرق، المهم في النهاية أنهما يصلان إلى الحق. إنما نحن إدخال المسألة أصلا إدخال خاطئ، لأن المسألة إدخال خاطئ، بمعنى أن الإنسان ما تعلم إلا ليقال عالم، ما تعلم إلا ليكون له المكانة. فإذا أن يكون الحق على لسان الآخر ليس على لساني، هذا يخدش مكانته عند الناس. يزعم صاحب الأمر هذا الأمر وعليه، فلابد أن يتمسك وأن يتشبث بما هو عليه حتى لا يقال. إنما لو أنه تعلم لله عز وجل فما فرقت معه أن يكون الحق على يديه أو على يدي الآخر، لا فرق. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال جلست إلى ابن عمر.
هذا ابن عباس يرجع إليه زيد بن ثابت في هذه المسألة، وابن عباس يرجع إلى الصحابة إلى أبي سعيد في مسألة أخرى. فلقد كان ابن عباس مفتي يفتي كثيرا بأن الدرهم بالدرهمين جائز ولا إشكال، فإنما الربا النسيئة، إنما ربا الفضل ليس محرما، درهم بدرهمين ما فيها إشكال. حتى كان قبل أن يموت بسبعين ليلة علم السنة فرجع إليها، فأفتى بأن الدرهم بدرهمين لا يجوز. قيل لابن عباس قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. فالله المستعان، الله المستعان. ما عرض الواحد عمله على عمل الصحابة إلا خشي أن يكون منافقا. هؤلاء سبحان الله كملوا علما وعملا يا أخواني. كمال الصحابة في العلم والعمل، فضل الصحابة ليس مجاملة. لسنا نردد أصحاب أفضل أمة وخير أمة للناس والصحابة وأنت غير مقتنع، لا 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 لا، إنما هذا فضل مقرر، فضل مستدل عليه بأدلة القرآن والسنة والواقع العمل الصحابة. ولهذا لو خالفك من خالفك، فالصحابة أفضل أمة علما وعملا. فكل علم لا يصدر عنهم فليس بعلم، وكل عمل يخالف عملهم فهو ضلالة. فالحق والسنة والهدى والرشاد في علم الصحابة وعمله. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يمرر هذه المسائل هكذا مرور الكرام ولا يقف عندها ولا يقتدي بها، فيكون الإنسان محروما. أما شيء حكم طواف الوداع بالنسبة للحائض وكذا، ولا يلتفت إلى قصة ابن عباس مع زيد. المهم فتبين من هذا أن الحائض ليس عليه طواف. تبودية الموقف هذا نعديه نمرره يا أخوان. هذا الموقف ربما يكون أثمن من الفائدة الخاصة في حد ذاتها، لأن هذا الموقف يبني الإنسان البناء الذي يتوافق معه بقى عشرات ومئات وآلاف المسائل. يبقى لابد من وقفة، ما يكون الإنسان بريدا. الإنسان يا أخوان ما يكون بريدا حينما يتناول حديث صحابة حديث رسول الله ومواقف أصحاب رسول الله، ما يكون بريدا. وكان الواحد فقط الدنيا بضاعة معينة، عايز سلعة معينة، ولا يلتفت إلى ما حولها أبدا. إنما المواقف هذه مواقف تربوية، لابد الإنسان أن يعمق هذه المواقف في نفسه وأن ينتفع بها وأن يستفيد، لأن هذه تنفعه في مسائل كثيرة جدا هي راحة الخلاف بين الناس اليوم. كما قلنا مسائل النفوس والنفسيات هي دي المشكلة، هذه المشكلة. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فقلت ما له؟ أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض.
نعم سبحان الله. عن طاووس قال جلس ابن عمر فسمعته يقول ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فقلت ما له، أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلس إليه من عام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض، يعني كان ابن عمر أيضا لا يرى هذا ثم رجع إلى السنة. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب المناسك والرابع من كتاب مختصر الحج الكبير وهو آخر حديث فيه.
نعم.
باب منه في من حاضت بعد طواف الإفاضة. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بعدما أفاضت فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقلت يا رسول الله إنها قد حاضت بعدما أفاضت. قال فلا إذن. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم نحوه. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضي الله عنها حيضها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال حابستنا؟ فقلت إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال فلتنفر إذن. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية ابنة حيي فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، قيل إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلما يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم، ولو كان ذلك الذي تقول لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض
لأنها ستنتظر. نعم.
قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب المناسك.
نعم بهذا يكون رحمه الله قد فرغ من أحاديث كتاب الحج. نعم.